ترجع الخبيث والطيب ولا تأكلوا أموالهم لأموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله تصفح اليتامى فانتقوا ما أصلنا النساء مثنى ثلاثة ورباع. أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوصايا ما يتعلق بالوقت وكذلك أيضا شيئا من أحكام اليتامى أوردها في هذا الكتاب. وذلك أن اليتامى هم بحاجة إلى الرعاية والعناية وبحاجة إلى الإحسان إليهم، وأن من يترك أولادا صغارا يوفي بهم خيرا، فناسب أن يذكر بعض الأحكام المتعلقة في اليتامى ضمن كتاب الوصايا الذي ذكر معه ما يتعلق بالوقت وذكر منه ما يتعلق باليتامى. وأتى بهذه الآية ثم أتى بحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية وسبب نزول هذه الآية، وأنهم كانوا وكان ولي اليتيمة إذا كانت في حجره، فإنه إذا كانت ذات جمال وذات مال فإنه يرغب في زواجها ولا يعطيها الصداقة الذي تستحقه مثل أمثالها ونظيراتها، فنهوا أن ينكحوهن إلا إذا أقسطوا لهن، وإن لم يقسطوا لهن فإنهم يتزوجون من شاءوا سواهن ويتركوهن ولا يتزوجوهن ولا يحصل منهم الإقساط لهن بحيث ينقصونهن عن ما يستحق يحصل استحقاقهن له كما هو المتبع في أمثالهن ونظيراتهن. ثم ذكر الآية التي في آخر سورة النساء يقول يحبونك النساء قل الله يوفيكم فيهن، وبين سبحانه وتعالى أن المرأة إذا كانت ذات جمال فإنهم يرغبون فيها، إذا كانت ذات جمال ومن رغب فيها وتزوجوها بدون صداق مثلها، وإذا كانت غير جميلة وليست ذات مال فإنهم يتركونها. فقالت عائشة فكما أنهم يتركونها إذا كانت ليست ذات جمال وليست ذات مال فكذلك عليهم أن يتركوها إذا كانت ذات جمال وذات مال إلا أن يقسطوا لهن لا يقسطوا لهن ويعطوهن مثل ما يستحقه نظيراتهن ومثيلاتهن من النساء. فهذا فيه الحث على رعاية اليتامى اليتيمات وحسن معاملتهن وأنهن يعاملن المعاملة الطيبة ولا تبقى حقوقهن ولا يقصر بهن عما يستحقه مثيلاتهن، فيما إذا تزوجهن الولي ولي اليتيم. ثم أيضا لا بد أيضا من أخذ رأيها وموافقتها، إذا وافقت فيعطيها مثل ما تستحق مثيلاتها ونظيراتها.
قال باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا.
وهذه الترجمة تتعلق باليتامى يقول قول البخاري باب قول الله عز وجل وقل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالد والوالدان والأقربون. الآية الآية الأولى فيها الأمر بأمر أولياء اليتامى يعني الذين بأيديهم أموال اليتامى أنهم لا يدفعونها لهم إلا إذا اختبروهم وامتحنوهم يرأوا أنهم أهل لأن تدفع إليهم الأموال, يعني معناه أن ذهب عنهم الشفع وخرجوا عن يكونوا شفهاء يفجرون الأموال ويضيعونها. فالقلوب لا يدفع المال مال اليتيم له إذا بلغ, وإنما يبتلى وامتحن ويختبر في المال ومحافظة على المال والعناية بالمال وعدم تضييع المال. لهذا قال وابتلوا اليتامى اختبروهم امتحنوهم في المال هل يحافظون عليها أم يفجرونها ويضيعونها. اليتامى حتى إذا بلغوا قلهم يعني بلغوا الاحتلام حصل منهم البلوغ وصاروا من المكلفين فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, بمعنى أنه لا يدفع له بمجرد البلوغ لأنه يمكن أن يبلغ وهو سفيه إذن هناك أمران البلوغ وزوال السفه حتى إذا بلغوا فإن أنستم منهم إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا إذا بلغوا النكاح يعني صاروا مكلفين وصاروا أهل يتزوجوا فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا تدفعوا إليهم بشرطين أن يبلغوا النكاح أن يكونوا بالغين سليمين وأن يكونوا راشدين قد أونس منهم الرشد وعرف منهم السلامة من التبذير والسلامة من السفه وضياع المال. فهذا من رعاية اليتامى والأمر من الله عز وجل في اليتامى والعناية بهم. ثم نهى عن أكل أموالهم لا سيما إذا فروا من البلوغ, فإن نهاهم عن أكلها مبادرة قبل أن يحصل بلوغه, ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا, يعني يبادروا كبرهم وقبل أن يكبروا يحصلوا منهم الإقدام على استعمال أموال اليتامى والاستفادة منها, وإنما يحافظ عليها من الصغر إلى أن يسلمها له بعد بلوغه النكاح وكونه أنس منه الرشد. ثم أرشد الله عز وجل من كان وليا لليتيم أنه إن كان غنيا فليستعفف, يعني لا يأخذ في مقابل رعايته وحفظه لمال اليتيم يستعفف, يعني يأخذ من اليتيم شيئا, وإن كان فقيرا فليأكل المعروف اللي هو الولي. فالغني يستعفف ويكون ما يفعله يتقرب به إلى الله عز وجل, والفقير يأكل بمعروف, فقير الولي يأكل بمعروف يعني مقابل عمله في مال اليتيم يأكل في حدود ما هو معروف على حسب العرف حيث لا يحصل إغرار في اليتيم, وإنما يأخذ على ما وصف الله عز وجل وهو أن يكون بالمعروف.
إذا دفعتم
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم, يعني معناه أن الإنسان إذا دفع الأموال اليتامى يشهد, يعني حتى تبرأ ساحته ويعرف بأنه قد انتقل بحوزته حتى لا يحصل هناك مجال للخصام والنزاع وأنه قد قصر أو أنه لم يدفع، فإذا حصل الإشهاد قامت البينة على أنه تخلص مما بحجته ومما تحت يده، وصفة بالله حسيبا. ثم فسرها البخاري بقوله حسيبا دافيا، فسرت بمحاسبة وفسرت بشهيدة، وهنا تفسيره قوله كافيا مأخوذ من الحسب والكفاية، ومنه حسبي الله ونعم الوكيل، أي هو الكافي، الله حسبي أي هو كافيني. ففسر بعدة تفسيرات، منها هذا التفسير الذي اقتصر عليه البخاري وهو قوله حسيبا الكافية.
قال باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. وقال: حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سمع، وكان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله، إن استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، ينفق ثمره. فتصدق به عمر، وصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. قال باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته.
باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ويأكل بقدر عمالته. أورد تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه في قصة صفه عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام، لما استشار عمر في هذا المال المبيح الذي هو أنفس أمواله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه وأن يحدث أصله ويسجل ثمرته، لأن تكون الأصول لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأنما خرجت من ملكه وبقيت لله عز وجل، يصرف ثمرتها ومحاصيلها في هذه الجهات التي ذكرها في مساكين والقربى والضيف وابن السبيل، لأنه لا حرج على من ولي أن يأكل ويطعم حديقه غير متمول، وإنما شيء يستفاد منه دون أن يعطى مالا أو يتموله، وإنما يطعم منه، ويمكن أن يأكل هو للولي، ويكون ذلك بالمعروف. فذكر الوقت والكلام إنما هو في اليتيم، لأن والي الوقت أو والي اليتيم هو مثل والي الوقت، إن يأخذ بقدر حاجته وبقدر جمالته، وهذا فيما إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فليستعفف كما أرشد الله عز وجل ذلك في الكتاب العزيز، حيث قال لوالي اليتيم: إن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف.
وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية وسبب نزولها وأن أنزلت في مال اليتيم أنه يأكل بالمعروف بقدر ما يستحق على حسب العرف وما هو يتعارض في أمثاله إذا عملوا فإنه يأخذون مقدار كذا. وأما من كان غنيا فإنه يستعفف ولا يأخذ شيئا كما أرسل الله عز وجل إلى ذلك. فإذا والي اليتيم هذه الآية وما جاء في تفسيرها كله على ما يتعلق باليتيم وما جاء في الوقت أيضا يدل على سبيل القياس وعلى سبيل المماثلة وأن والي اليتيم مثل والي الوقت بما يحسن لأن هذا لليتيم وهذا للفقراء والمساكين وقد يكون فيهم اليتامى ويكون فيهم اليتامى ويدخل فيهم اليتامى لهم مصارف الأوقات يتامى فقراء المساكين فاليتامى إذا كانوا فقراء ومساكين فهم يدخلون دخولا أولية هم أولى من غيرهم.
قال باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
قالوا قول الله عز وجل الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطون النار وسيصلون سعيرا. هذا الباب معقود للتحذير من ظلم اليتيم وأكل ماله بغير حق وأن الله عز وجل وعد عليه النار وأنه إنما يأكل نارا إذا أكل مال اليتيم. ثم كذلك الحديث الذي أورده عن أبي هريرة وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات المقيعات الهلكة ذكرها ومنها أكل مال اليتيم وفي تحذير من أكل أموال اليتامى بغير حق فإن فيه هذه الخطورة حيث اعتبر حيث عدها صلى الله عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات الملكات. الله عز وجل قال إنما يكون في بطنه النار. الواجب الحذر من الوقوع في هذا الأمر الخطير الذي هو أكل أموال اليتامى بغير حق لأن هذه عقوبة في كتاب الله عز وجل وهذه خطورة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أكل أموال اليتامى من السبع الموبقات هو الشرك بالله وهذا أعظم ذنب عصي الله به الإشراك بالله عز وجل والسحر من السبع الموبقات وقتل النفس في هذا الحق تعدي على النفوس بقتلها ظلما وعدوانا في هذا الحق فإنه من السبع الموبقات. قتل أموال اليتامى هذا من السبع الموبقات لأنهم بحاجة إلى الرعاية ولأنهم ضعفاء وليس عندهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم وهذه أموالهم إذا أكلها من الحق فإنه ظلم من هو ضعيف ومن هو قاصر فيكون أمره خطيرا وفعله عظيما. والتوليان أكل الربا وأنواع سواء يكون عن طريق القرض أو عن طريق البيع. طريق البيع بأن يبيع جنسا بجنسه متفاضلا يكون صاع من تمر وصاع وشيء هذا من الربا. وكذلك البر والشعير وكذلك فيما يتعلق بالقرض كونه يقرضه مقدارا من المال ويدفع عند الوفاء يشترط عليه عند الوفاء ان يدفع زيادة لان هذه الزيادة ربا. فأصل الربا من الشبه المبطل. التولي ومن زحف عند لقاء العدو بجهاد في سبيل الله عز وجل المسلمين أصافوا العدو وقاولاقوهم وصمدوا لهم فيفروا منهم فإن هذا من الكبائر وهو من السبع المنطقات. قذف محصنات الغافلات المؤمنات قذف محصنات وكذلك قذف محصنين يعني قذف المحصنين الرجال والنساء قذف محصنات النساء العفيفات السليمات من الريبة وقذفنا للفاحشة هذا من السبع المبقات المهلكات. وهذه السبع المراد منها في هذا الباب هو أكل مال اليتيم لأنه معقود للتحذير من التعرض لأموال اليتامى بإضاعتها أو أكلها أو تفويتها على أهلها الذين هم اليتامى.
قال باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم وعنت خضعت. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصيا وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في اليتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. قال
نعم.
قال باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
هذه الترجمة تتعلق أيضا باليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وخالطوهم فإخوانكم والله يعلم
والله يعلم المفسد من المصلح
ولو شاء الله لأعنتك
ولو شاء الله
لأعنتك. هذه الآية فيها الإرشاد إلى رعاية اليتامى والإحسان إليهم وأن مخالطتهم مع الإحسان إليهم والرفق بهم والشفقة عليهم أن هذا أمر طيب والله تعالى يعلم المفسد من المصلح. فمن خالطهم وهم مفسد فالله تعالى يعلمه ولا يخفى على الله خافية. ومن خالطهم وهو مصلح فالله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه خافية وسيجزي كل بما يستحق. أيام مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإحسان إلى اليتامى ورعايتهم وعنايتهم لعمل أصلح لهم في أموالهم والمحافظة عليها كان أمر مطلوب. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثارا عن السلف في هذا الموضوع.
فسر بعض
الكلمات قال لا أعنتكم يعني لا أحرجكم، ولكن الله تعالى يسر وخفف ولم يشق عليكم بل شرع ويسر فأباح لكم أن تخالطوا اليتامى وأن تأكلوا معهم وأن تخلطوا ما يأكلونه بما تأكلونه، ولكن مع عدم الإضرار بهم وأنه لا يؤخذ إلا ما يلزم لهم دون أن يزاد في ذلك إنما بمقدار حاجتهم. فإذا خلط نصيبهم مع نصيب غيرهم وأكلوا جميعا فإنه لا بأس بذلك. والله تعالى يعلم المفسد من المصلح، من أحسن الله تعالى يعلمه، ومن أساء الله تعالى لا يخفى عليه خافية. ثم
على عنت خضعا
ثم لما كانت الآية ويقوله عنت الوجوه الحي القيوم تماثل يعني الآية وهي أعنتكم في بعض حروفها فسرها في المناسبة، إلا فإنه لا علاقة لها بالمادة لأن هذه من العنت والمشقة وهذه من الخضوع. ولكن لما كانت اللفظة مشابهة للفظة في حروفها وفي حروف متشابهة معها أتى بهذه الآية وفسرها، لا لأنها تتعلق بهذا الموضوع وأن لها علاقة بما يتعلق باليتامى الذي ذكر الله عز وجل في آية اليتامى ولو شاء الله لأعنتكم ولشق عليكم ولأحرجكم، وإنما هي من الخضوع. وعنت الوجوه الحي القيوم يعني خضعت واستكانت لله عز وجل. إذن الحروف متقاربة، وهذه من عادة البخاري أحيانا رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة تشابه الكلمة التي هي متعلقة بالموضوع فإنه يأتي بها ويفسرها لوجود المشابهة فيما بينهما، لا لأن لها علاقة بالموضوع. فإن آية عن الوجوه الحي القيوم لا علاقة لها في إن شاء الله لعنتك.
قال وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية.
أنا أعلم عمر رضي الله عنه هو أنه ما رد على أحد وصية، يعني إذا أوصي له بيتيم ورعاية يتيم فإنه لا يعتذر ولا يتخلى عن هذا الذي أوصي له به، لأنه يرى أن هذا في قربة وفي تقرب الله عز وجل في الاحسان الى اليتامى والعنايه بهم والرفق بهم والاحسان اليهم. فما رد على احد وصيه، يعني اذا اوصى بان ابن عمر يكون مسؤول عن وصيه من اولادي فانه لا يرد الوصيه وانما يقبلها ويحتجب أجر ذلك عند الله عز وجل، لأن هذا يعتبر من الحسة ويعتبر من التقرب به الله عز وجل والعناية باليتامى ورعايتهم. وما كان يعتذر وما كان يتخلى عن ما يوصى إليه به من اليتامى. وأود أن خلق الله هذا له في إسناده وأتى به مصيبة يستعملها أحيانا وهي قوله قال لنا فلان وقال لنا سليمان الحرب واحد مشايخه. وهذه الصيغه التي هي قوله وقال لنا وقال لي فلان، هذا من قبيل المتصل، ولكنه يستعملها في الموقوفات، هذا الصورة يستعملها في الموقوفات كثيرا، كما هنا أن هذا موقوف اسناده لكنه ينتهي إلى الصحابي، ينتهي إلى الصحابي هو عبد الله بن عمر، فهو يستعمل مثل هذه الصيغة فيما كان موقوفا، وكذلك أيضا يستعملها فيما إذا كان مرفوعا ولكن لا يخلو من كلام فيما إذا كان في متابعات، فيه كلام ولكن فيه متابعات. ومن العلماء من يقول إنه يستعمل هذه الصيغة أو لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حال المذاكرة، في حال المذاكرة إذا كان أخذه من شيخ في حال المذاكرة أتى بهذه الصيغة. فيقول حافظ بن حجر أنه ليس بصحيح أنه لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حال المذاكرة، بل يستعملها كثيرا في الموقوفات ويستعملها نادرا في المتابعات. وهذا هو معنى هذا الأثر، ما رد على أحد وصيته، يعني معناه ما يتخلى عن الوصية إذا أوصي له برعاية يتيم، فإنه لا يتخلى ولا يعتذر، وإنما يقبل ويقوم بما أوصي له به حسابا ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الفضل والنذر وحب الخير وفعل الخير، لأنه ما رد على أحد وصيته، لا يتخلى عن الوصية إذا أوصي إليه برعاية يتيم.
قال وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له.
وكان ابن سيرين أحب شيء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه وينظر الذي هو خير له، وإما أن يستشير وينصح ويستنصح في أموال اليتامى حتى يعمل لهم ما فيه الخيرة، إذا ولي مال يتيم وكان تحت يديه أموال يتامى فأحب شيء إليه أن يجتمع إليه النصحاء فينصحونه ويشيرون إليه ويشيرون عليه فيختار الذي هو خير.
قال وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح.
وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ هذه الآية والله يعلم المفسد من المصلح، لأن فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب في الإصلاح وترهيب من الإفساد. وإذا تذكر بهذه الآية وبعلم الله عز وجل واطلاعه على كل شيء وأنه سبحانه وتعالى يعلم المفسد ويعلم المصلح، فالمصلح يذيبه ويجازيه على ما عمل خيرا، والمفسد يعاقبه على ما حصل، فإن هذا فيه تذكير وفيه ترغيب وترهيب. فكان طاووس رحمه الله أنه يسأل عن شيء من أمر اليتامى يأتي بهذه الآية مراقبا ومراقبا محذرا من الإساءة إليهم ومن الإفساد في أموالهم ومراغبا في الإصلاح والإحسان إليهم.
قال وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حسبته.
وقال عطاء في
يتامى الصغير والكبير،
يتامى الصغير والكبير ينفق على كل بحسب حسبته، يعني أن اليتامى سواء كانوا صغارا جدا أو كبارا بلغوا على أن يبلغ الحلم أو بلغوه ولكنهم لم يؤنس منهم الرشد، فإنه ينفق على كل من ماله على حسب حصته مع مراعاة الإحسان وعدم التقصير وعدم الإسراف، لا إسراف ولا تقصير. كما قال الله عز وجل: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسط، الحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا تقصير ولا إفراط.
قال: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيف فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا.
هذه الختمة يقول البخاري: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر ونظر الأم وزوجها لليتيم. أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قدم المدينة ليس معه خادم، فجاء أبو طلحة زوج أم سلمة أنس في أنس وأخذ بيده وذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن أنس غلام كيس فليخدمك. فخدمه في الحضر والسفر، ويقول أنس رضي الله عنه أنه خدمه في الحضر والسفر، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وهذا من حسن معاملته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد بلغ الغاية العليا في حسن الأخلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن أنسا يصف خلقه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأنه خدمه في الحضر والسفر، وأنه ما كان يحصل منه تأنيب، وما كان يحصل منه اعتراض عليه، وإنما كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. ما قال لشيء فعله لماذا فعل، ولا لشيء لم يفعله لماذا لم تفعل. هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام مع من يخدمه. وكيف الناس الآخرين؟ الله عز وجل أعطاه من الأخلاق أكملها وأوفاها، وقد وصفه بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. فهذا من الذي اشتمل عليه هذا الحديث من بيان ما كان عليه من الخلق في معاملته لخدمه، وأن أنس يصف معاملته له بهذا الوصف. وأما الشق الثاني وهو قوله: ونظر الأم ولي وهو زوجها لليتيم، أن أمه أم سليم وكذلك زوجها أبو طلحة نظروا في مصلحة هذا اليتيم الذي هو أنس، وجعلوه خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه مصلحة له وفيه الخير والبركة له، كونه يتشرف بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشاهد حركاته وسكناته ويحضر مجالسه ويتشرف بخدمته، لأن هذا جل مصلحة وأعظم مصلحة تكون لهذا اليتيم الذي هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فإن أمه إذ وجهته لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوه وزوجها أبو طلحة رضي الله عنه الذي أخذ بيده وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يقدم وخدم أبو طلحة والسفر. هذا يدل على أن الأم وأن زوجها إذا كان هناك ولائم له فإنه يحسن إليهم وينظر ما فيه الأصلح والخير لهم، لأن أبا طلحة عمل هذا العمل الذي هو خير لربيبه أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع.
قال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارهم في المدينة مالا من نقل مالا من نقل، وكان أحب ماله إليه بيروحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بروحا وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح. شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. قال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.
باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود كذلك جائز وهو جائز وكذلك الصدقة. أنا إذا تصدق بشيء من الأموال يعني أوقفه أو تصدق به وهو لم يبين الحدود إنه جائز، ولكن هذا فيما إذا كان معروفا متميزا فإنه لا يحتاج أن يقول حده كذا وحدوده كذا. فإذا كان له جدار وحائط يحيط به فلا يحتاج إلى أن يذكر الحدود، ما دام الحدود معلومة فلا يحتاج إلى أن ينص عليها. وأما إذا كان الأمر ملتبسا وهو غير متميز فيحتاج إلى أن يبين حيث لا يكون معروفا. أما إذا كان معلوما ومتميزا فلا يحتاج إلى أن ينص على الحدود، فيكفي أن يقول البستان الفلاني أو الحائط الفلاني أو أرضه الفلانية إذا كانت معروفة الحدود، ولا يحتاج إلى أن ينص على حدودها والأرض التي يحدها كذا ويحدها كذا. ليس هذا بلاد ما دام هذا معلوما ومعروفا لا يحتاج إلى أن ينص عليه. أما إذا كان ملتبسا يحتاج إلى تمييز فهذا هو الذي يحتاج إلى أن تذكر الحدود وتذكر ما يميزه. وأورد تحتها حديث أنس بن مالك في قصة تصدق أبي طلحة رضي الله عنه بأرضه وبستانه المسمى بروحاء، وهو كان قبلة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا البستان ويشرب الماء فيه طيب. ولما أنزل الله عز وجل أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون بادر أبو طلحة رضي الله عنه فتصدق بها وقال إنها صدقة لله عز وجل يرجو ثوابها. أبو طلحة رضي الله عنه أقدم وبادر بأن تصدق إلى حبه إليه. الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو ما وقف عند حد ما هو محبوب الأقدم إلى ما هو أحب لنفسه وما هو أجمل لنفسه فتصدق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بخن بخن مال رابح ومال رايح ومال رايح. شك بعض الرواة ثم قال قد علمت ما قلت أو سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في أقربائه وذوي رحمه. مقصود أن البخاري رحمه الله أورد
الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار فامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز.
باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. يعني إذا اشترط جماعة في أن يقفوا أو يوقفوا شيئا مشتركا بينهم مشاعا فإنه جائز. لكن لهم أرض هم مشتركون فيها شركة الاشتراك مشاع بينهم لا يتميز مثل هذا من هذا واتفقوا على أن يجعلوها وقفا فإن ذلك سائر. ليس بلازم كل واحد يعرف حقه ويوقفه وإنما يتفقون في أن هذه الأرض التي بيننا تكون وقفا لكذا. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان أول شيء عمله بناء المسجد وكان مكان هذا المسجد حائط لبني النجار. فقال ثامنوني بمعناه بيعوه عليه وقدروا الثمن ليشتريه ليكون مسجد. قالوا لا نريد ثمنه الا من الله. ومعناه انهم وقفوه وانهم تنازلوا عنه ودعوه على الله على الله عز وجل يكون ثوابه عند الله عز وجل. فهو مشاع لأنهم جماعة من بني النجار. قال آمنوني على حائطكم ولمعناه قدروا ثمنا واجعلوا له مقدار قولوا نبيعه بكذا. فقالوا لا نريد ثمنه إلا من الله. بمعنى أنهم تبرعوا به ووقفوه ليكون مكانا في يبنى فيه المسجد. فدل هذا على ان الجماعه اذا كان بينهم ارض مشاعه واتفقوا على ان يقفوها ويجعلوها وقفا فان ذلك يصح دون ولا يلزم ان يتميز مصير كل واحد ثم كل واحد يوقف على حده فإنه يمكن أن يحصل منه وقت جميعا في هذا المشاع بينه. والاستدلال واضح لما ترجم له الاستدلال من الحديث واضح لما ترجم له البخاري رحمه الله لأنه جماعة والمالكون جماعة. وقال ثامنوني فتبرعوا ووقفوه لله عز وجل.
قال باب الوقت كيف يكتب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفق منه فكيف تأمرني به. قال إن شئت حببت أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث بالفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعن صديقا غير متمول فيه.
التي يكتب بها أولا تحت هذا الحديث عمر رضي الله عنه فإنه لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المال الذي هو أنفق مال الأصابة فقال إن شئت حبست وصفها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث وتكون لكذا وكذا السفراء والمسافرين والضيف والمستفيد ولا حرج على من ولي ياكل بمعروف ويطعم صديقه غير متنوع غير متنوع لان ان يكتب بمثل هذه الصيغه او يكتب على هذه الصيغه لان هذا الذي قاله عمر وهذه الكتابه التي كتبها عمر في وقته رضي الله عنه في هذه الصيغه إذن الوقت يكتب في هذه الصيغة أو ما يشبهها أو يماثلها.
قال باب الوقت للغني والفقير والضيف. وقال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا في خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. قال باب الوقت للغني والفقير والضيف.
باب الوقت للغني والفقير والضيف ذكر تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه وانه ذكر في القربى وكذلك كونه يطعم من الصغير وياكل بالمعروف قد يكون ذلك الذي يطعم غنيا ومما يدخل تحت هذا الباب وهو واضح الدخول ما سياتي في قضيه وقت عثمان رضي الله عنه البئر التي اشتراها لان وقت البئر انما هو المسلمين الاغنياء وغير الاغنياء الاغنياء والفقراء وغيرهم كلهم ياكلوا من هذه البئر ويشربوا من هذه البئر سواء كان غنيا او فقيرا.
قال باب وقف الارض للمسجد. وقال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا ابو السياح قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه امر بالمسجد وقال يا بني النجار سامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله.
وهذه الترجمة لجواز الوقف للمسجد أرجع إلى حديث أنس بن مالك الذي تقدم قريبا في إذا وقف الجماعة أرض انتشاع بينكم فإن ذلك جائز. هنا أورد الحديث نفسه لأنه إنما كانت الأرض تصرف وتدعى المسجد ويبنى عليها المسجد وهنا قال وقف الأرض للمسجد يبنى عليها مسجدا وأن هذا من أصل القربات ومن السلطات الجارية لأن المسجد إذا وقف بالأرض بني عليها مسجد وأنها صدقة جارية يصلي الناس عليها على مر الأيام مر السنين وصاحبها يؤجر كلما استفيد منها على مدى الدهر وعلى مر الأيام. الترجمة هنا معقودة من أجل الوقف للمسجد وفي ما مضى معقودة من أجل الوقف وقف الجماعة والشيء المشترك بينهم. الحديث واحد دل على هذا ودل على هذا الوقف.